أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في جواب الشيخ النائيني على إشكاله الثاني على ما أفاده الشيخ الأنصاري من استصحاب الحكم، وقد بقيت بقية في أجود التقهيرات أشار إليها الشيخ النائيني رضوان الله عليه، وخلاصة ما أفاده أن استصحاب بقاء الحكم الفعلي ليس من الأصل المثبت، واستصحاب بقاء وجوب الصوم عندما نشك في بقاء النهار ليس من الأصل المثبت في شيء لكي يثبت به أن الصوم في هذا الوقت هو في النهار، بل نحن في الحقيقة نرى أن خصوصية الظرفية تنتزع انتزاعا من وقوع العبادة في زمان، فإذا أدرجنا منشأ انتزاع الظرفية المذكورة أي كون الصوم في النهار في المستصحب، فقد استصحبنا في الحقيقة الحكم مع متعلقاته. كان الصوم صوما في النهار نستصحبه صوما في النهار، ومعه نحن لا نحتاج إلى إثبات أن الصوم في النهار وراء نفس المستصحب لكي يكون من الأصل المثبت. فعنوان في النهار لا يمثل الانتقال إليه انتقالا من الملزوم إلى اللازم، إذا الصوم الآن واجب يعني الآن نهار، بل انتقال من منشأ الانتزاع إلى المنتزع منه، وهذا ليس ملازمة بين شيئين حتى يكون من الأصل المثبت. يعني يريد أن يقول ببساطة، إذا بدنا نترجم هذا الكلام، إن الصوم وجوبه كان فعليا وكان في النهار قبل هذا الوقت، الآن نشك في وجوبه في النهار بقيد كونه في النهار، فنستصحب وجوبه بقيد كونه في النهار بهذا الشكل. يعني هذا الكلام صار موضع إشكال يا أخوان واضح بين المحققين، إذ أقل ما يقال فيه هذا الكلام لا يدفع إشكالك الثاني السابق في فوائد الأصول على الشيخ الأنصاري. لماذا لا يدفع؟ لأن استصحاب الحكم لا يعني استصحاب حدوده وقيوده. كان الصوم واجبا في الشريعة على المستوى الكبرى ولا يزال واجبا في الشريعة، وهذا ليس محل كلام. كان الصوم واجبا بالفعل عندما كنت متيقنا بوجود النهار، والآن أريد بالاستصحاب أن أقول إنه واجب بالفعل. فالذي يستصحاب هو الوجوب إلى الزمن الحاضر، أما حد هذا الواجب وتحققه بحيثياته وقيوده، وهو أنه الآن هو صوم في النهار، فهذا ما لم يستصحب من السابق كما لا يخفى. فلا يثبت به أن الصوم الآن صوم في النهار، والقول بأننا نستصحب الوجوب مع منشأ انتزاع الظرفية يعني الكون في النهار ليس سوى تعبير آخر. بالدقة عن استصحاب الوجوب واستصحاب بقاء النهار، هذا مو استصحاب واحد. هذا استصحاب الوجوب واستصحاب موضوع الوجوب الظرف الزماني بالدقة. والمفروض أن المطلوب تحققه بحسب لسان الدليل إحراز التقيد، وهو أن الصوم في النهار. أما إذا لم يمكن إثبات هذا العنوان فلا يمكن إثبات الامتثال، فعدنا جذعا إلى نفس الإشكال، على أنه إذا أمكن إثبات أن الآن هو نهار باستصحاب بقاء الحكم، فلما لا يمكن إثبات أن الآن هو نهار باستصحاب بقاء النهار، فإنهما من واد واحد. غاية الأمر هذا استصحاب حكمي وذاك استصحاب موضوعي، بل إثبات نهارية الآن لإثبات التقيد أولى من إثبات التقيد بالنهارية في هذا الآن باستصحاب نفس الحكم، لما أسلفنا الإشارة إليه في الدرس السابق من أنه سوف يكون من قبيل إثبات الموضوع باستصحاب الحكم. الحكم لا يثبت موضوعه وجدانا، فكيف بالاستصحاب؟ ثم إن السيد الخوئي رضوان الله عليه أشار في المقام إلى جواب آخر، وهو أنه لو أمكننا إثبات التقيد بالنهار وكون الصوم واقعا فيه باستصحاب بقاء الحكم، فلما لا يمكننا إثبات ذلك باستصحاب نفس النهار؟ وحينئذ، النقطة الإضافية، وحينئذ لا معنى لإجماع الاستصحاب في الحكم، لأن الشك في بقاء الوجوب بالفعل إما يعود إلى الشك في نسخ الحكم وهو ليس مطروحا على بساط البحث، وإما يعود إلى الشك في الموضوع. فالاستصحاب الموضوعي دائما مقدم على الاستصحاب الحكمي. فإذا التقيد يثبت بالاستصحاب الموضوعي بالحكمي، لما لا يثبت بالموضوعي؟ وإذا كان يثبت بالموضوعي فهو يغني حينئذ عن الحكم، بل لا تصل النوبة إليه، باعتبار أن منشأ الشك فيه يعالج موضوعه بالحقيقة، موضوع الشك، فلا يبقى مجال حينئذ لهذا الإشكال. هذا الجواب أيضا جواب صحيح لا إشكال عليه، وإن كان وجه إلى حيث آخر غير الحيث اللي الشيخ نعينا عم بصر عليه، لكن ذهب إلى جذر المشكلة. ثم إن المحقق الحلي الشيخ حسين أشار إلى مطلب يحول مسار البحث إلى محل آخر، ولا بأس بالتعرض إليه. أفاده السيد الحكيم في المستمسك في كتاب الصوم، في فصل موارد وجوب القضاء دون الكفارة، بمناسبة تعرض الماتين أي صاحب العروة في المسألة الثانية لما لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فاحتاط الماتين بترك المفطر، للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته. ففي شق الغروب نشك في تحقق الغروب في الحقيقة، نشك في بقاء النهار، يعني نستصحب وجوب الصوم نفس المثال اللي كنا نمثله. جيد، يقول السيد الحكيم رضوان الله عليه إن الاستصحاب الحكمي هنا يجري. لماذا يجري سيدنا؟ يقول لأنه يكفي في الموضوع الوحدة العرفية ولا نحتاج إلى الوحدة الدقية. الصوم اللي كان إلى ما قبل الشك مع إحراز النهار كان صوما في النهار، الصوم الآن حيث شككت في بقاء النهار أشك أنه صوم في النهار، لكن بالنظرة العرفية المسامحية اللي هي الميزان في الاستصحاب، النهار لا ينوع الصوم. هذا الصوم إذا الآن بقيت أنا صائم ممسك بالنية بالنظرة العرفية هو نفسه الصوم الذي كنت صائما له قبل قليل، مو صوم آخر، عرفا يقال هذا نفس الصوم، والإنصاف الحق كذلك يقال عرفا نفس الصوم. فبناء على ذلك يثبت الوجوب في الآن اللاحق للوحدة العرفية بين الصوم الذي يثبت وجوبه بقاء بالاستصحاب والصوم الذي كان ثابتا وجوبه قبل بالوجدان، لأن دليل ثابت بالوجدان والنهارية كانت ثابتة بالوجدان. فنظر في الإشكال صاحب المستمسك، نظر في الإشكال إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني توافر الركن الثالث من أركان الاستصحاب، لكي يصدق معه أن الشك شك في البقاء وليس في شيء آخر، للترابط بين الركنين الثالث والثاني. هذا أشرت له مرارا. وعليه يجري الاستصحاب. هذا الكلام الذي أفاده فيه إشكال واضح على أساس البحث السابق، ما بده كثير. هذا الكلام يجيب به السيد الحكيم على فرضية التشكيك في وحدة الموضوع، فيقال بالدقة الموضوع موحد، الصوف الآن السابق غير الصوف الآن اللاحق. لكن حيث إن الميزان في الاستصحاب ليس الدقة العقلية ولا لسان الدليل كما قالوا، يقول شككت أنا في صوت لسان الدليل سابقا، بل الوحدة في نظر العرف، وهذا بحثناه في نهاية العام المنصرف عند الحديث عن أركان الاستصحاب والركن الثالث بالتحديد. فحينئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال. هذا الكلام كما قلت الآن يصلح جوابا على من شكك في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لكن الإشكال في المقام ليس هنا، ولم يثر أحد من هؤلاء المحققين الإشكال بهذه الطريقة. فإنكم رأيتم على مدى بعض الأيام السابقة أن الإشكال في منظار المحققين في المقام هو إحراز التقيد، وعنوان أن الصوم الآن صوم في النهار، يعني في طول الاستصحاب، وإحراز التقيد صفة زائدة على استصحاب ذات وجوب الصوم، وهذا فيه انتقال من اللازم إلى الملزوم في الحقيقة، وهي ملازمة غير شرعية. فالإشكال إشكالية الأصل المثبت مو وحدة الموضوع. فحتى لو أثبتنا وحدة الموضوع في المقام فإنه لا تحل لنا المشكلة على أن وحدة الموضوع لم تكن محل إشكال أصلا. لما قلنا بأنه الاستصحاب استصحاب للوجوب مش للحدود والقيود قبل قليل، ما أحد قال بأن وجوب الصوم عرفا هو وجوب صوم آخر، هو نفس وجوب الصوم، لكن ما الذي يحرز لي أن إمساكي الآن في الآن اللاحق هو إمساك في النهار؟ هذا الكلام تقيد يعني. إذا بتحبوا تراجعوا يا إخوان عبارة المستمسك لكونها مش سهل الحصول عليها، فهي في الجزء الثامن من مستمسك العروة الوثقى السطر الأخير من صفحة 394 ونصف الصفحة 395، طبعا الرسمية القديمة، لأنه الآن كثير صار طبعات بغيره بالقط. عموما في ذيل المسألة الثانية من مسائل موارد القضاء دون الكفارة، وبهذا يتضح أن ما حاوله السيد الحكيم لا ينتهي إلى نتيجة يا إخوان. جيد، إلى هنا اتضح، اتضح إلى هنا أن استصحاب الحكم لا ينفع، لإثبات أن الصوم صوم في النهار. من هنا عدل المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه عن إجراء الاستصحاب في الحكم، وقال: نحن نجري الاستصحاب في فعل المكلف. هذا المكلف كان إمساكه إمساكا في النهار قبل ساعة، كنت عندي يقين أن النهار موجود وهو متلبس بالإمساك، ها؟ فالآن أنا وقد شققت في بقاء النهار، فأشك بأن إمساكي في النهار، إمساكي قبل ساعة كان في النهار، الآن أشك أن إمساكي في النهار أم ليس في النهار، أستصحب أن إمساكي في النهار. فهنا استصحبنا الموضوع بمعنى المتعلق الفعل الخارجي، إمساكي كان في النهار قبل ساعة، نفس إمساكي المستمر الآن أشك أنه في النهار أم ليس في النهار، بستصحب إمساكي في النهار، يعني بستصحب ذات المقيد مع التقيد. وبهذا تثبت صغرى الكبرى اللي هي وجوب الإمساك في النهار، وجوب الصوم ترجمانه وجوب الإمساك في النهار في أيام شهر رمضان، وشيك حقيقته هذه بالنية طبعا. طيب من جهة النية ما عندنا بحث، قبل ساعة كان إمساكا في النهار، الآن هو إمساك في النهار، استصحب. استصحاب موضوعي، لكن استصحاب متعلق الحكم، ايه الفعل الخارجي للمكلف، فعل المكلف الخارجي جاي. والعلاقة بين الصغرى والكبرى مش ملازمة، انضواء وانطباق مش أكثر من هذا. أنا ما بدي ثبت الكبرى باستصحاب الصغرى حتى يأتي إشكال بعضهم، انتهينا. أنا مهمي ثبت الصغرى بس، إذا ثبت الصغرى كافي، انطباق الكبرى عليها قاطع. طيب جيد، هذا الاستصحاب ارتضاه السيد الخوئي، قال نعم جيد هذا الاستصحاب ما في مشكلة، غاية الأمر هذا لا يحل لنا المشكلة يا شيخنا الكفائي، لا يحل لنا المشكلة في الأمثلة، كل الأمثلة تفهم، هذا يحل لنا مشكلة من كان بالفعل في الزمن الأول متلبسا بالمتعلق ويشك في بقاء تلبسه به، مش تلبسه بالإمساك وبعده متلبس بالإمساك، تلبسه به بقيوده يعني. فالحالة السابقة مع قيوده يقينية، الحالة اللاحقة مع قيوده مشكوكة، نستصحبه مع قيوده. جيد، لكن ماذا تقول في الأمثلة وهي الكثيرة اللي موارد الشك لا يكون له، لا يكون لها حالة سابقة في فعل المكلف، منجزة، لا تكون لها حالة سابقة منجزة، مثل شو؟ وجبت صلاة الظهر، وصلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى غروبها، أنا الآن أشك في بقاء النهار لأني بعد لم أصلي، أريد الآن أن أصلي، أنا كمكلف فاعل ما تلبست بالصلاة، أنا مش متلبس بالصلاة وأشك بخروج الوقت حتى أستصحب بقى الصلاة كانت في النهار باقية في النهار. هذا مثل مثال الإمساك. أنا علمت بوجوب الصلاة علي، لكن الصلاة الواجبة علي محددة بحد أن تكون في القسم الثاني من النهار، يعني ما بين الزوال إلى الغروب. وجبت علي الصلاة قبل ساعة، قبل مدة ساعة مش 30 دقيقة يعني، في الزمن الأول علمت أن الزوال قد حصل. أشك الآن في بقاء هذه الفترة الزمنية ما بين الزوال إلى الغروب. أنا بعد لم أتلبس بالصلاة، الآن أريد أن أتلبس بالصلاة، ففعل مكلف ما فيه إلى الآن، الآن بده يفعل. مش مثل إمساك، شو بينفعنا هذا للصحابة يا صاحب الكفاية؟ ما بيجي هنا. فشو بده يقول السيد الخوئي؟ بده يقول يا شيخنا الكفائي، حلك للمشكلة حل جيد، لكن هذا الحل لا يجري في أكثر الأمثلة، لا يحل لنا المبنى، يحل لنا هذا المثال وما كان على غرار هذا المثال. يعني مثل كيف مثلا بالصلاة بيحل لنا؟ بالصلاة من أدرك ركعة في الوقت فكأنما أدرك الصلاة كلها في الوقت، تلبس هو وراكع شك في أن الغروب تحقق. بس بتقلي بيستصحب عدم الغروب، هذا بحث آخر ما لشو. شك في بقاء النهار، في يستصحب بقاء تلبسه الفعلي بالصلاة في النهار، لكن اللي بعده مش متلبس بالصلاة شو بيعمل؟ فهذا يحل المشكلة فيما لو كان هناك حالة يقينية لفعل المكلف سابقة. أما حيث لا تكون هناك حالة يقينية سابقة فلا يحل لنا المشكلة. هنا حتى تحل المشكلة في هكذا أمثلة علينا أن نجري استصحاب تعليقي مش تنجيزي. كيف يعني استصحاب تعليقي؟ يعني لو كان هذا الذي يريد أن يتلبس بالصلاة الآن قد تلبس بها قبل ساعة، كانت في النهار أم لا؟ يعني كانت بين الحدين الزوال والغروب، كانت. فالآن كذلك، وهذا استصحاب تعليقي موضوعي. وسيأتي إن شاء الله أن أصل جريان الاستصحاب التعليقي هو محل خلاف كبير بين المحققين. هناك من ذهب إلى جرياني وهناك من ذهب إلى عدم جرياني، ثم من قال بجريانه ومن قال بعدم جريانه محل البحث بينهم في استصحاب الحكم، أي حيث يكون الشك شكا من قبيل الشبهة الحكمية. مثل مثال عصير العنبي، وإن كان هذا المثال خاطئ لأنه تغير موضوع واضح، الماء المضاف من الخارج على الزبيب. أما حيث يكون الاستصحاب استصحابان في الموضوع فلا نعلم قائلا يقول بجان الاستصحاب التعليقي، والله العالم. وإن كان يظهر من المحقق العراقي القول به، لكنه ينافي ما ذهب إليه في الأصول. عموما سيأتي إن شاء الله الاستصحاب التعليقي كمبنى كبحث مستقل سيأتي. هنا حتى يشغل الاستصحاب في من لم يتلبس بعده بالصلاة لابد أن نجري الاستصحاب هكذا، يعني فعلا ما متلبس هو حتى نجري الاستصحاب التلبس. الاستصحاب عنه التلبس هو اللي بيجري، وما بيجري كمان لأنه عنده يقين أنه بعده ما تلبس. أي استصحاب الآن بدي يقول لو صليت قبل ساعتين لكانت صلاتي في النهار فالآن كذلك. هذا استصحاب تعليقي موضوعي، والاستصحاب التعليقي إن قيل بجريانه فهو في الشبهات الحكمية وليس الشبهات الموضوعية. لماذا وكيف ما فينا نفصلها الآن، رح يجي إن شاء الله بحث مستقل قريبا اسمه على أصحاب التعليق إن شاء الله. وبهذا يندفع ما أفاده في حل المشكلة المحقق العراقي أيضا على تعليق للباحث يأتي في الإصحاب التعليق، لأنه المبنى يرتبط هناك. ليش يعني إسا بيتسأل الإنسان ليش بيجي والله اللي بيقولوا بجريانه، ليش بيقولوا بجريانه بالحكم دون الموضوع؟ هذه حيثيات الدخول إليها، يعني بحث الإصحاب التعليق سيأتي إن شاء الله. لكن المحققون بشكل عام متفقون أن أصحاب التعليق يجري عند القائلين بالجريان بالحكم مش بالموضوع. بهذا تقريبا يا إخوان انتهت أمهات الكلمة. ثم إن المحقق نائيني أعلى الله مقامه الشريف استأنف جوابا جديدا، قال هذا الجواب اللي أنا جاوبت على الشيخ في الفوائد ثم رديته في الأجود هذا كله مبني على مجرى القوم، يعني مجرى الشيخ وتلامذة الشيخ وما حصل وصاحب الكفاية. أما الصحيح في جواب الشبهة فهو جواب آخر تماما. هذا الجواب أيضا اقتنصه منه تلامذته كالسيد الخوئي وغيره وتلامذة تلامذته، يحتاج إلى شرح وتفصيل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.